الأشباه والنظائر للسيوطي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد، والآن نبدأ في الدرس الخامس والأخير، وأسأل الله يعيننا على إنهاء ما بين أيدينا. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: فرع. إذا بلغ في أثناء العبادة، فإن كانت صلاة أو صوما وجب إتمامها وأجزأت على الصحيح.
هذا الصبي إذا بلغ في أثناء العبادة، فإن كانت صلاة أو صوما أتمها وأجزأت فريضة. هذا رأيه، وسيأتي رأي آخر. نعم.
والثاني: يستحب الإتمام وتجب الإعادة لأنه شرع فيها ناقصا.
إذن القول الثاني أنها تكون نافلة، فيتم الصلاة على أنها نافلة أو صوم ويلزمه القضاء.
أو حجا أو عمرة، فإن كان قبل الوقوف في الحج والطواف في العمرة أجزأته عن فرض الإسلام، وإلا فلا.
إذن الحج والعمرة يختلف، إن كان في الحج قبل عرفة أجزأه الحج لأن الحج عرفة، وإن كان في العمرة قبل الطواف أجزأته العمرة عن فريضة الإسلام، وإلا فهي نافلة. نعم.
وفي الحال الأول تجب إعادة السعي إن كان قدمه، فلو بلغ بعد فعلها أجزأته الصلاة دون الحج والعمرة.
يعني إذا بلغ في أثناء الوقت بعد أداء الصلاة فهي مجزئة ولا تجب عليه الإعادة، لأنه أدى هذه الصلاة وإن شاء الله تكفي، أما العمرة والحج فلا.
والفرق أنه مأمور بالصلاة مضروب عليها بخلاف الحج، وأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترط وقوعه في حال الكمال، بخلاف الصلاة وعتق العبد وإفاقة المجنون كبلوغ الصبي.
الحج مرة في العمر، ولهذا القول بأنه يصح عن الفرض غير سائل، بخلاف الصلاة التي هي أمر بها ويضرب عليها وتتكرر، فأجازوا ذلك في العمرة دون الحج، في الصلاة دون الحج والعمرة. هذا مذهب الشافعية. الحنابلة كما في الروض المربع وغيره من الكتب أنه إذا بلغ في أثنائها، يعني في أثناء الصلاة أو حتى بعد الفراغ منها، فإنه يعيد، لأن نيته كانت نية نافلة فيلزمه الإعادة ولا تجزئ فرضا. وقالوا أيضا إن كان تيمم فإنه يعيد التيمم، لأن تيممه أيضا كان نافلة أو لنافلة فلا يستبيح بها الفريضة. هذا هو الموجود في كتب الحنابلة أنه يعيد، وهذا هو الأحوط، لأن الأولى كانت نية نافلة ولم ينوي الفريضة. نعم.
ذكر السكي في الحديث
طبعا هذا الرأي هو رأي هو رأي الحنابلة في المذهب، لكن هناك من محقق الحنابلة من قالوا مثل ما قال الشافعية أنه لا يعيد في الصحيح عن الشافعية، في مجد الدين بن تيمية وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيرهما من محققي الحنابلة وافقوا الشافعية في أنه لا يعيد، لأنه مأمور بالصلاة، وإن كان الأمر أمر ندب إلا أن مجرد الأمر يكفي أنه أدى ما عليه. نعم.
ذكر السكي في الحديث السابق،
نقفز هذه الفائدة.
نعم.
وننتقل بارك الله فيك للقول في أحكام العبد. القول في أحكام العبد.
نعم. القول في أحكام العبد. قال أبو حامد في الرونق:
العبد يراد به هنا المملوك الرقيق، يصطلح على تسميته، وإلا فإن الأصل العبد هو المخلوق، فالناس جميعا عبيد لله، لكن في عرف الفقهاء يفرقون بين الحر والعبد بأن الحر هو الذي ليس عليه ملك، وأما العبد فهو الذي يدخل تحت الملك. والأصل في الشريعة أن العبيد المماليك والإماء أيضا المملوكات يدخلون تحت الخطاب العام، خطاب الشريعة العام. ففي القرآن يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، أو أيضا في الأحاديث التي وجه الخطاب فيها إلى عامة المؤمنين، يدخل في ذلك العبد والأمة، يدخل في ذلك العبد والأمة. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي وأيضا غيره من مذاهب العلماء، لا يخرجون إلا بدليل يخرجهم، يخرجهم بعض الأحكام كما سيأتينا، لكن أصل الدخول وأن خروجهم استثناء. نعم. قال طبعا هناك رأي للحنفية فصل فيه أبو بكر الرازي الجصاص بين أن يكون الخطاب لحق الله، خطاب يتعلق بحقوق الله كالعبادات ونحوها فيدخلون فيه، وأن يكون الخطاب لحق الآدميين فلا يدخلون فيه، والصواب هو الدخول إلا ما استثناه الشرع. نعم. قال أبو حامد،
قال أبو حامد في الرونق: يفارق العبد الحر في 50 مسألة لا جهاد عليه،
هذه واحدة،
ولا تجب عليه الجمعة،
هذه ثنتين،
ولا تنعقد به، ولا حج عليه،
أربع،
ولا عمرة إلا بالنذر،
هذه 5،
وعورة الأمة كعورة الرجل.
ثم ساق المسائل. هدفنا في هذا الدرس ليس استعراض المسائل، مسائل تقرؤونها إن شاء الله، لكن هدفنا أن نعرف ما هي القاعدة العامة. فالعبد الأصل أنه مثل الحر مثل ما قلنا، واستثنوا من ذلك مسائل عددها هنا أبو حامد، وسيذكر شيئا من تفاصيلها السيوطي. فننتقل الآن للتفاصيل في قال قلت لقد جمع أبو حامد بعد حوالي نصف صفحة أو صفحة.
قلت لقد جمع أبو حامد فأحسن
وبقي. صفحة كم؟
11.
ها؟
الصفحة 11.
11. الصفحة 11.
السطر الثالث.
السطر الثالث من فوق. نعم.
قلت لقد جمع أبو حامد فأحسن وبقي عليه أشياء أذكرها بعد أن أتكلم على ما ذكره.
طبعا السيوطي هنا ذكر المسائل التي يرى فيها أن رأي أبي حامد غير وجيه، له اعتراض عليه، فاستعرض هذه المسائل، ثم ذكر أشياء أخرى لم يذكرها أبو حامد، فنحن نقرأ شيئا من ذلك. نعم.
فقوله ولا حج ولا عمرة إلا بالنذر فيه أمران: أحدهما أنه لا يلزمه الحج والعمرة. أنه لا يلزمه.
عندك لا؟
نعم. لا
لا، الصواب يلزمه، الصواب يلزمه. نعم.
فيه أمران: أحدهما أنه يلزمه الحج والعمرة بغير طريق النذر وهو الإفساد.
إذن أبو حامد يقول لا يجب عليه الحج وهذا صحيح، ولا تجب عليه العمرة لأنه مشغول بحقوق سيده وهذا صحيح، لكن لو نذر قالوا يلزمه، وسيأتي تفصيل متى يؤديه إذا نذر متى يؤديه. السيوطي هنا يقول هناك طريق آخر غير النذر، وهو لو حج نافلة ثم أفسدها بمفسدات الحج، وأشهر كما تعلمون الجماع الذي يجب عليه أن يعيد فيه الحج، فإنه يجب عليه أن يعيد إذا أحرم. نعم.
إذا أحرم ثم جامع فإنه يلزمه القضاء على المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب لأنه مكلف.
هذا الصحيح. نعم.
وهل يجزيه في حال رقه؟ قولان أصحهما نعم.
نعم.
والأمر الثاني إذا لزمه ذلك بالنذر فهل يصح منه في حال رقه؟
هذه القضية الثانية، إذا نذر هل يصح منه الوفاء بالنذر في حال رقه؟ نعم.
قال الروياني: فيه وجهان، كما في قضاء الحجة التي أفسدها، كذا في شرح المهذب عنه، وصرح في زوائد الروضة بتصحيح الإجزاء.
والصواب أنه يجزئ، بخاصة إذا أذن له سيده بذلك. نعم.
وقوله وعورة الأمة كعورة الرجل هو الأصح،
هذه مسألة ثانية.
وقوله وعورة الأمة كعورة الرجل هو الأصح،
هذا هو المشهور عند الفقهاء، لكن أيضا فيه خلاف. نعم.
وفي وجه أنها كالحرة إلا الرأس، وفي آخر إلا الرأس والساق، وفي ثالث إلا ما يبدو في حال الخدمة، وهما المذكوران والرقبة والساعد.
طبعا الأصل في النظر كما سيأتينا في كلام النووي أنه مربوط بالفتنة، فإذا كان هناك فتنة في النظر فالواجب على المرأة ألا تبدو للناظرين تحتجب، والواجب على الرجل ألا ينظر إليها. لكن في موضوع الأمة التي تخدم في البيت عند سيدها وأبنائه ونحوها، الأصل أنها تحتاج إلى أن تكشف ما يعتاد كشفه في أثناء خدمة البيت. طبعا هذا خاص بالمملوكة، للأسف أنه الآن شاع عند بعض الناس أن الخادمة تكشف لصاحب البيت مع أنها حرة، وهذا من الأخطاء. نعم.
وقوله ويجوز النظر إلى وجهها هو وجه صححه الرافعي وصحح النووي أنها في ذلك كالحرة،
يعني ما يجوز النظر إلى وجهها كما ذكر النووي هنا، فالصحيح عدم الجواز، عدم تعمد جواز النظر إلى وجهها لأجنبي. يقول النووي في المجموع في قاعدة عامة لا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية، ولا يجوز للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة. طبعا الفقهاء حددوا الحاجات، الشهادة، الطبيب ونحوه من الأشياء التي تستدعي النظر، لكن أصل عدم جواز نظر الأجنبي للمرأة الأجنبية، وعدم جواز المرأة الأجنبية أن تنظر لرجل أجنبي، والآية في هذا واضحة لجميع المؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية صريحة. ذكر النووي في روضة الطالبين كتاب المشهور له أن الذي عليه محقق الشافعية أن النظر لوجه الحرة حرام، ثم عدد بعض فقهاء الشافعية الكبار الصخري أبو علي الطبري أبو محمد الإمام صاحب المهذب اللي هو الشيرازي الروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، هذا وين في عهد من؟ في عهد إمام الحرمين، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب. قال السيوطي وقوله
وقوله ولا يكون شاهدا،
يعني لا يكون المملوك شاهدا، وهذا معروف في كتب الفقه، استثني صورتان الرأي فيهما ضعيف. نعم.
استثني منه صورتان على رأي ضعيف، الأولى هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بواحد في جواز كونه عبدا وجهان أصحهما المنع.
هناك قول قوي أن رمضان في دخوله يكتفى فيه بواحد عدل، فإذا قال جاء شاهد وقال رأيت الهلال فإن الإمام عليه أن يعلن للناس أن رمضان قد دخل. في جواز كون العبد يقبل شهادة في رمضان وجهان الصحيح المنع، حتى ما يذهب يشتغل برؤية الهلال ويترك أعمال سيده. نعم.
في جواز كونه عبدا وجهان أصحهما المنع، والثانية إسماع القاضي الأصم إذا لم يشترط فيه العدد في جواز كون المسمع عبدا وجهان كالهلال أصحهما المنع.
أحيانا القاضي يكون أصم ما يسمع إلا بقوة، فيتكلم الخصوم ولا يستطيعون أن يوصلوا كلامهم إليه، فيقوم الإمام بتنصيب شخص يسمى المسمع، يسمع القاضي كلام الخصوم، يسمع منهم يقول هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هل يصح أن يكون العبد؟ قالوا إذا كان يكفي واحدا، إذا لم نشترط العدد لابد من مسمعين وهذا المشهور، فإنه يمكن أن يكون عبدا، لكن الصحيح المنع كما ذكر السيوطي لأنه مشغول بخدمة سيده، طبعا إلا إذا أذن له. تفضل.
وقوله ولا قائفا هو الأصح وفيه وجه.
ولا قائفا ننتقل منها، نترك المسائل الباقية، ننتقل بارك الله فيك إلى قوله ولا تصح كفالته.
نعم.
صفحة كم؟
12.
صفحة 12. قوله ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده. نعم.
قوله ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده كذلك ضمانه، هذا ما يتعلق بما ذكره.
هذه آخر مسألة ذكرها أبو حامد، لا تصح كفالة العبد ولا ضمان العبد إلا إذا أذن له سيده بهذه الكفالة والضمان. نعم.
وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا
هذه مسائل زادها السيوطي، لا يؤذن للجماعة. نعم.
وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا بإذن سيده.
واضح. نعم.
ذكر الأول في شرح المهذب والثاني القاضي حسين، والحر أولى منه في الأذان كما في شرح المهذب.
نعم.
والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها وللصلاة.
الإمامة والجنازة تجوزان بدون إذن، لو أما قوما إمامة يعني تطوعا ليس تعمدا يحضر الجماعة، افرض كانوا عنده في البيت وأما بهم الصلاة أجزأت دون إذن، وكذلك صلاة الجنازة لو صلى الجنازة فتصح بلا إذن لأن الجنازة لحق الميت، نسأل الله أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين.
آمين.
ونذره للحج أيضا صحيح بلا إذن. تفضل.
وللصلاة والصوم.
قال أي نذره للصلاة وللصوم، لو نذر صلاة معينة أو صوما صح نذره أيضا.
قال في الجواهر ينبغي صحتها. وللقرب المالية في الذمة،
إذا نذر قربة مالية قال إن أعتقني الله فعلي نذر إن كتب الله عتقي أن أتصدق بكذا، يجوز ويوفيها بعد أن يكون له مال إن كان مكتسبا أوفى، وإن كان غير مكتسب إذا أعتق.
قال في الكفاية كضمانه فيتوقف على الإذن.
كل هذه مربوطة كأن هذه مربوطة بالإذن.
ولا يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا بإذن السيد.
واضح. هذا لا يصح بيعه ولا إجارته ولا هبته إلا بإذن سيده، لأنه أصلا مملوك، فهو وما ملك لسيده.
ولا يكون
وكيلا. نتركها وننتقل لقوله ويضمن العبد أو يضمن العبد باليد. ويضمن العبد باليد بعد حوالي صفحة أو أقل منها.
نعم. ويضمن العبد باليد في نفس الصفحة. 12.
في نفس الصفحة في آخرها
212. 12.
السطر الثاني عشر كذا.
السطر واحد.
يعني في وسط الصفحة الأخير. ويضمن العبد باليد.
العاشر من أسفل.
العاشر من أسفل.
ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن.
العبد مملوك، فإذا استعير فعلى المستعير ضمانه لو تلف على اليد ما أخذت حتى تؤديه، العارية مضمونة، فهو يضمن باليد التي هي يد عارية، هي الضمان، لأن يعني الفقهاء عندهم يد اسمها يد الضمان كيد العارية، ويد الأمانة كيد الوديعة، فإذا كانت اليد يد ضمان ضمن العبد كغيره من الأموال، وما ولو سرقه سارق فهو مال يقطع سارقه. نعم.
ويضمن منافعه بالفوات بخلاف الحر في الثلاث.
تضمن منافعه بالفوات، لو أن الإنسان مسك حبسه حتى فاتت بعض المنافع، افرض أنه خباز فذاك اليوم ما خبز فتعطل السيد، فيضمن الذي حجزه هذا الفوات أو المنفعة الفائتة بقيمتها. الحر لا، الحر لو أن إنسان استعار ابنك، قال أريد ابنك يشتغل معي اليوم، فأعرته ابنك فهلك الابن أو تعيب لا ضمان. وكذلك لو سرق حر ما فيه أيضا قطع، سرقة الحر ليس فيها قطع السارق، لكن فيها أحكام أخرى كأحكام مثلا إذا كان تعدى عليه فالإمام يعاقبه بالتعزير أو نحوه، أو إذا ارتكب فاحشة معه فإنه ينال عقوبتها، لكن ما يقطع لأن غير مملوك الحر. كذلك لو أنه حجز حرا عاملا، أيضا خباز حر فحجزه يومين أو ثلاثة أيام، ما نقول عوض، ما تضمن المنافع. تفضل.
ويصح وقفه ولا يصح وقف الحر نفسه؟
يصح أن يوقف، يقول هذا العبد وقف في سبيل الله على هذا المسجد يخدم المسجد، الحر ما يوقف. نعم. ولا يوقف نفسه، بعض الناس يقول أنا أوقف نفسي لخدمة المسلمين، هذا وقف معنوي وليس وقفا شرعيا.
ولا تصح وصيته، وقيل إن عتق ثم مات صحت.
الوصية معلومة خاصة بمن يملك وهو لا يملك. نعم.
ولا يصح الوقوف عليه لنفسه ولا الإيصاء له،
يعني ما يصح أحد يوقف عليه يقول هذا الوقف وقف على عبيد هذه البلدة، أو يوصي بوصية ثلث مالي للعبد فلان، يعني ما يملك.
ولا توطأ الأمة بمجرد الملك حتى تستبرأ. وتوطأ الحر،
يعني إذا ملك أمة ما يطأها مباشرة، لابد يستبرئها بحيضة كما هو معروف، لكن لو عقد على الحرة أصلا ما يعقد عليها إلا وهي ليست في ذمة أحد، انتهت عدتها إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها، فمباشرة يجوز له أن يطأها.
وتوطأ الحرة بمجرد العقد، ويحصل استبراؤها بوضع حمل زنا، ولا يتصور انقضاء عدة الحرة بحمل زنا.
هذا واضح. نعم.
وتجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما
وإن
عصيا.
هذه المسألة، يعني إذا عصى العبد قال لن أخدم، فطرته واجبة ونفقته واجبة والأمة كذلك، أما الزوجة إذا نشزت فلا نفقة لها. نعم.
وتجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما وإن عصيا وأبقى، بخلاف الزوجة لأنها في الرقيق للملك.
في الرقيق، لأن هذه الأشياء النفقة والأمة في الرقيق بسبب الملك، وفي الزوجة بسبب الاستمتاع. نعم.
وهو باق مع الإباق والعصيان، وفي الزوجة للاستمتاع وهو منتف مع النشوز.
واضح. نعم.
ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان، ونفقة الرقيق للكفاية وتسقط بمضيه.
نفقة الزوجة الأصل أنها مقدرة لها مثل ما يأخذ أمثالها، تفرض لها نفقة إذا طلبت، يفرضها القاضي إذا تشاح الزوج والزوجة، فإن تصالحا فالأمر واسع، ولا تسقط بمضي الزمان، لو جلس سنة ما أنفق تطالبه بنفقة السنة الماضية، لكن الرقيق لا، نفقته للكفاية، تعطيه ما يستره، ما يطعمه، ما يكفيه من اللباس، من الأكل، من الشرب ونحوه. وإذا مضت أفرض أنه ما أنفق عليه سقطت. نعم.
ويفضل بعض الإماء على بعض في النفقة والكسوة بخلاف الزوجات.
لو فاضل بين إمائه أعطى واحدة أكثر من واحدة ما في حرج، يعني كله ملكه، لكن الزوجات لا، لابد فيها من العدل والتسوية.
ولا حصر.
نتجاوز هنا، نتجاوز إلى قوله الأموال المتعلقة بالعبد أقسام، يعني المسائل الباقية كلها قريبة مما ذكرنا، وإن شاء الله تقرؤونها وتعرفونها.
الأموال المتعلقة بالعبد
كم؟
صفحة 13.
13 الصفحة، الصفحة القادمة،
العاشر من أسفل.
العاشر من أسفل. نعم.
الأموال المتعلقة بالعبد هي أقسام: الأول ما يتعلق برقبته فيباع فيه،
الأموال المتعلقة بالعبد يقصد بها الأموال التي نحتاجها في أثناء التعامل مع هذا العبد، سواء كانت له أو عليه، له أو عليه. فذكر منها أقساما، نأخذها واحد واحد. قال: الأول ما يتعلق برقبته فيباع فيه، يتعلق برقبته فنبيع حتى نستوفي هذا المال الذي كان سببا فيه، مثل:
وذلك أرش الجناية وبدل المتلفات، سواء كان بإذن السيد أم لا، لوجوبه بغير رضا المستحق.
لو جنى العبد جناية في أقل من مثلا النفس، أو فقدر فيها القاضي أرش، قال: هذه الجناية قيمتها 10,000، فقع مثلا عينا فقدرت الصدية، أو مثلا جرح أو نحوه، أو كذلك أتلف مال شخص سواء أذن له السيد أو لم يأذن، فنقول للسيد: أعطنا أو بع هذا العبد وأوفنا. نعم.
ويستثنى ما إذا كان العبد صغيرا لا يميز، أو مجنونا أو أعجميا يرى وجوب طاعة الأمر في كل شيء فلا يتعلق.
يعني إذا كان ما يعرف لغة القوم، أفرض أنه عربي في بلد العجم أو أعجمي في بلاد العرب، ويظن أن كل شيء يطاع، فقال له شخص: اكسر هذا مثلا هذه السيارة، فكسرها، يظن أن المسألة كلها تطاع، فهذا ما يؤاخذ. كذلك لو كان صغيرا لا يميز أو مجنونا، نعم،
فلا يتعلق برقبته ضمان على الأصح، لأنه كالآلة فأشبه البهيمة.
هذا هو الصحيح، أنه يشبه البهيمة. تعرفون الحديث: العجمة جبارة، يعني العجمة اللي هي البهيمة إذا أتلفت شيء فإنه لا يضمن. أفرض في مثلا إنسان ترك دابته تمشي فمرت بشيء فأتلفته، ليس عليه ضمان، إلا فيما يتعلق بالزرع. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم إذا بأن أصحاب المواشي يمسكونها في الليل وأصحاب المزارع يحرسونها في النهار، فإذا دخلت الدابة مزرعة في النهار وأفسدت فلا شيء على صاحبها.
والثاني: نعم، لأنه بدل متلف.
نعم.
الثاني: ما يتعلق بذمته.
هذا الثاني من الأقسام. الأول يتعلق برقبته فيباع بأجله، الثاني يتعلق بذمته. نعم.
ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق.
إذا أعتق طلبناه. نعم.
وهو ما وجب برضا المستحق دون السيد، كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما.
يعني جاءه إنسان وقال: أنا أريد أبيعك هذه السيارة. قال: أنا عبد ما أملك ولا عندي فلوس. قال: أنا راضي، إذا أعتقت تدفع لي. فأعطاه السيارة فتلفت، ما يطالب سيده، هو الذي فرط. إن أعتق طالبه، ما دام عبدا ليس له شيء.
وكذا لو
نكح. وكذا نتجاوزها، ننتقل للثالث.
الثالث: ما يتعلق بكسبه. صفحة 14 السطر الثالث،
يعني بعد حوالي 8 أسطر تقريبا، صفحة 14.
الثالث: ما يتعلق بكسبه، وهو ما ثبت برضاهما، وذلك المهر والنفقة إذا أذن له السيد في النكاح، وهو كسوب أو مأذون له في التجارة.
ما يتعلق بكسبه يؤخذ من كسبه، فالعبد المأذون له بالتجارة أو العبد الكسوب، مثلا افرض أنه مثلا نجار أو خياط أو غيره، فإذا تزوج فالمهر والنفقة في كسبه إذا أذن له السيد في النكاح. نعم.
وكذا إذا نكح صحيحا وفسد المهر، أو أذن له في نكاح فاسد ووجب مهر المثل كما ذكره الرافعي قياسا،
فيكون المهر عليه في كسبه.
نعم. أو ضمن بإذن السيد أو لزمه دين تجارة.
إذا قال السيد: اضمن فلان، فأيضا في كسبه. نعم.
وحيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء المعتاد والنادر على الصحيح.
الكسب المعتاد هو شيء طبيعي مثل نجار، خباز، خياط، عامل، تاجر، هذا كسب معتاد. الكسب النادر مثل الهبة أو الوصية أو نحوها من الأشياء التي ما تأتي إلا على وجه الندرة، أو الكنز، وجد كنزا، هذا يسمى الكسب النادر. فيتعلق هذه الأمور بالكسب النادر وبالكسب المعتاد.
نعم. ويختص بالحادث بعد الإذن دون ما قبله،
يعني الأشياء هذه فيما بعد إذن السيد، أما الحقوق التي قبل إذن السيد ليست تدخل في هذا الموضوع. وأيضا نتجاوز من هنا إلى الرابع، ثلاثة أسطر.
الرابع ما يتعلق بالسيد، وذلك جناية،
يعني أشياء حقوق خلاص في رقبة السيد مثل ما ذكرنا قبل قليل. نعم.
وذلك جناية المستولدة والعبد الأعجمي وغير المميز كما مر
بنا هذا. نعم.
والمهر والنفقة إذا أذن في النكاح على القديم،
إذا أذن له وهو لا يكسب ليس كسوبا، فأذن له في الزواج في النكاح، فالمهر والنفقة على السيد في مذهب الشافعي في القديم. نعم.
تنبيه،
التنبيه هذا نتركه أيضا وننتقل إلى القول في أحكام المبعض.
القول في أحكام المبعض هي أقسام.
المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، الذي يسمى مبعض، وهذا موجود في كتب الفقهاء. لكني أذكر لكم قبل أن نبدأ في أحكام المبعض تعليقا على ما ذكرناه قبل من المسائل وما سيأتي في كلام السيوطي رحمه الله. ابن السبكي في الأشباه والنظائر ذكر عددا من القضايا التي ذكرت في كتب القواعد وأنكر كونها من القواعد. يقول: ومنهم من يعقد فصلا لأحكام الأعمى، وآخر لأحكام الأخرس، وآخر لأحكام المبعض، وهكذا، وفصلا للأحكام التي اختص بها حرم مكة شرفها الله تعالى، وهذا ليس من القواعد في شيء. بمعناه الآن ابن السبكي ينتقد من؟ ينتقد السيوطي. ينتقد السيوطي، صح ولا لا؟ بالسبكي قبل السيوطي، ما يمكن ينتقده، وينتقد من ألف في القواعد وأدخل في هذه الأشياء، والسيوطي بعده وسلك هذا المسلك. فأقول إن هذه المسائل الأصل مكانها كتب الفقه، ولكن فيها بعض القضايا قاعدي، يعني فيها قواعد تقعيدية، فلهذا أدخلها السيوطي رحمه الله. المبعض كما قلنا فالعبد مكلف، ما دام قلنا العبد مكلف يدخل تحت الخطاب العام، فأيضا المبعض مكلف من باب أولى يدخل تحت الخطاب العام. طبعا المبعض ما ذكره الأصوليون لأنهم اكتفوا بذكر العبد وذكر الحر، وما دام العبد والحر كلاهما مكلف فالمبعض إن قلنا حر نظرا لما فيه من الحرية فهو مكلف، وإن قلنا عبد نظرا لما فيه من العبودية والرق فهو أيضا مكلف. لكن في كتب الفقه كثير من مسائل المبعض، يقول المرداوي: لنا في الفقه مسائل في المبعض مختلف فيها، ثم ساق عددا من المسائل، بعضها ألحق فيه بالحر كما سيأتينا، وبعضها ألحق فيه بالرقيق كما سيأتينا. نعم. هي أقسام.
هي أقسام. الأول ما ألحق،
يعني أحكام المبعض أقسام. الأول،
الأول ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف،
يعني حكم الحر بلا خلاف. نعم.
وفي ذلك فروع، منها صحة البيع والشراء والسلم والإجارة والرهن والهبة والوقف وكل تبرع إلا العتق، والإقرار بألا يضر المالك
ويقبل. نعم.
ويقبل فيما يضره في حقه دون سيده، ويقضى مما في يده.
الصواب يقضي، يعني يقضي هذا الإقرار مما في يده.
نعم.
المقصود إن هذه القضايا، قضايا البيع والشراء ونحوها، مقبولة من المبعض لأن فيه جزء حرية، ويتصرف بما فيه من الحرية. نعم.
ومنها ثبوت خيار المجلس والشرط والشفعة.
نعم.
ومنها صحة خلعها وفسخ
خلع الأمة، يعني لو خالعت وهي مبعضة صح الخلع.
صحة خلعها وفسخ النكاح بالإعسار،
هذه أيضا لو طالبت بفسخ النكاح لأن زوج معسر لها ذلك.
وأن السيد لا يطأها ولا يجبرها على النكاح ولا يقيم عليها الحد،
يعني السيد لا يتصرف فيها كما يتصرف في الأمة، لا يطأها، لا يجبرها على الزواج النكاح، لا يقيم عليها الحد، لو زنت يقيم عليها الإمام وليس السيد بخلاف الأمة. نعم.
الثاني،
القسم الثاني من أحكامه،
ما ألحق فيه بالأرقاء بلا خلاف،
حكم العبد. نعم.
وفيه فروع، منها أنه لا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه في غير نوبته.
لا تجب عليه في غير نوبته. أحيانا المبعض إذا كان نصفه حر يكون له يوم وسيده يوم، فإذا وافقت الجمعة اليوم الذي هو في وقت حريته وجبت عليه. نعم. لكن ما تنعقد به تغليبا للرق اللي فيه. نعم.
ولا يجب عليه الحج،
الحج تطول مدته،
ولا يسقط حجه حجة الإسلام.
نعم.
ولا ضمان إن لم يكن مهايئة.
لا ضمان عليه إن لم يكن مهايئة. ما هي المهايئة؟ المهايئة هي اقتسام المنافع. أحيانا يكون عندنا شريكان في بئر أو شريكان في دار، فالمهايئة أن يقتسم المنافع، يقول لك يوم واليوم، تستخدم هذه البئر يوم وأنا أستخدمها يوم. كذلك المبعض إذا كان في مهايئة يقول سيدها أنا لي يوم ما لك دخل فيني، ولك يوم، أنا عبد لك أفعل ما تشاء. فإذا كان هناك مهايئة وكان الضمان في أيام حريته فعليه الضمان، لكن إذا ما في مهايئة ما اتفق على الاقتسام، وإنما قال أنت نصفك لي لكن لا نقتسم، متى ما جئت خدمتني ومتى ما احتجتك دعوتك، فلا ضمان عليه. نعم.
أو ضمن في نوبة السيد.
أو ضمن.
نعم. أو ضمن. أو ضمن في نوبة السيد.
نتجاوز هذه القضايا أيضا لتشابهها وننتقل للثالث.
الثالث، ما فيه خلاف، والأصح أنه
الآن الثاني يشبه، كان يشبه الرقيق، الأول كان يشبه الحر، الثالث فيه خلاف والأصح أنه كالحر.
نعم. الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالأحرار، وفيه فروع، منها وجوب الزكاة فيما ملكه، ويورث ويكفر بالطعام والكسوة، ويصح التقاطه، ويدخل في ملكه إن كان في نوبته، وكذا زكاة الفطر.
هذه الأشياء التي يعامل فيها معاملة الأحرار على الصحيح، تجب الزكاة في ماله، يورث، يكفر بالطعام والكسوة لو وجبت عليه كفارة يمين، يصح التقاطه اللقطة، يدخل في ملكه الأشياء التي امتلكها في نوبته، زكاة الفطر أيضا تجب عليه في ماله. نعم.
ولو اشترى،
ننتقل للرابع، نترك ما بينهما. نعم.
الرابع
حوالي 6 أسطر. الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه كالرقاء.
نعم. الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه كالأرقاء، وفيه فروع
عكس الثالث. نعم.
منها أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته.
نعم.
ولا يقتل به مبعض،
لا يقتل به مبعض ولا طبعا رقيق. نعم.
سواء كان أزيد حرية منه أم لا، ونفقته نفقة المعسرين،
نفقته على زوجته إذا كان متزوجا نفقة المعسر،
ويحد في الزنا والقذف، حد العبد ويمنع من
يعني
التسري،
الحدود يطبق فيه عليها أحكام العبد، النصف من حد الحر.
ويحد في الزنا والقذف حد العبد ويمنع من التسري، ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية، وعورتها في الصلاة كالأمة،
المبعرة عورتها في الصلاة كالأمة.
نعم. واشتراط النجوم إذا كتب.
النجوم اللي هي تقسيم قيمته إذا المكاتبة، يعني يقول للسيد أنا سأعتقك متسدد لي كل شهر كذا، سمى نجوم عند الفقهاء. فإذا كاتب الرقيق على النصف الباقي في حريته أو الثلث فيوزع أيضا على النجوم على أقساط. الخامس.
الخامس ما وزع فيه الحكم وفيه فروع.
وزع فيه الحكم يعني كان بعضه له حكم الحر وبعضه له حكم العبد. نعم.
منها زكاة الفطر حيث لا مهايئة على كل منه ومن سيده نصف صاع.
زكاة الفطر إذا كان في مهايئة ووافق يوم العيد نوبته فالزكاة عليه، إذا وافق نوبة السيد فالزكاة على سيده زكاة الفطر، لو ما في مهايئة بينهما نصف ونصف. نعم.
والكسب النادر كذلك.
الكسب النادر يقتسمانه ولو كان كسبه في وقت نوبته.
وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته، وتحمل عاقلته نصف الدية في قتله الخطأ وفي قتله والجناية عليه، وغرته من الدية بقدر الحرية.
يعني لو تحمل دية حملت عاقلته نصف الدية، لو قتله أو جني عليه أو كان جنينا ووجب في حقه غرة فيكون بقدر حريته
وبقدر الرق من القيمة. ويزوج
نترك هذه ويزوج وننتقل بارك الله فيك طويل شوي الحلف إلى قول التنبيه ويدخل في المهايات أو أي صفحة. جدتها تنبيه ويدخل في المهايات المهايئة الكسب.
صفحة 16 تنبيه
هذه.
اي نعم جزاك الله خير.
صفحة كم؟
16.
صفحة 16 سطر كم؟
السابع من أسفل.
السابع من الأخير. صفحة 16 السابع من الأخير. نعم.
تنبيه. ويدخل في المهايئة الكسب والمؤن المعتادة قطعا.
الكسب اللي هو الكسب اليومي قلنا خباز نجار، والمؤن المعتادة قطعا لو كان له جراية أو أحد ينفق عليه شيء معتاد ما فيها خلاف. وفي النادر
من الأكساب كاللقطة والوصية والمؤن كأجرة الحجام والطبيب قولان.
هذه النادر من الأكساب عدد بعض أنواعه، قال اللقطة نادرة، الوصية، المؤن غير المعتادة الكبيرة لو أعطي هدية مثلا لها قيمة أو نحوها، أجرة الحجام والطبيب أيضا من تعد من المؤن. نعم.
وفي النادر من الأكساب كاللقطة والوصية والمؤن كأجرة الحجام والطبيب قولان أو وجهان.
أصح. أجرة الحجام والطبيب نادر أن تجد إنسان متخصص فيها قديمة طبعا وقيمتها عالية.
أصحهما الدخول. ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق.
هذا ما يدخل في المهاية، الجناية متعلقة برقبته. نعم.
لأنها متعلقة بالرقبة وهي مشتركة
تكون بينهما. نعم.
كذا في الروضة نقلا عن الإمام، وهو صريح في أن فرض المسألة في جنايته هو وبه صرح الإمام، أما لو جني عليه فالظاهر أيضا أنه كذلك قال.
يعني سواء جني عليه أو جنى هو، فإن جني عليه فبدل الجناية بينهما، إن جنى يقتسمان أيضا قيمة الجناية على تفصيل موجود في كتب الفقه. نعم.
فائدة. التبعيض يقع ابتداء في صور.
التبعيض يعني كون الشخص مبعض إما يكون ابتداء من ولاية من ولادته وله صور سيذكرها السيوطي، أو يكون طارئ يطرأ بعد ذلك هو عبد ثم انتقل من العبودية إلى التبعيض أيضا له صور سيذكرها الشيخ السيوطي. نعم.
الأولى ولد المبعضة من زوج أو زنا.
هذه صورة مبعضة ولدت ولدا زوجها مبعض من ولادته. ثانية، التفاصيل هذه اتركوها. نعم.
الثانية، الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك المعسر.
جارية مشتركة بين اثنين، وطئها أحدهما فولدت وهو معسر، فابنها مبعض. نترك التفصيل. نعم.
الثالثة، إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره وهو معسر.
أب المعسر ابن عنده جارية استولدها، يعني نكحها فجاءت بولد طبعا بإذن ابنه، يعني هو مال هو وابنه مال ابنه وابنه له، فيكون أيضا نصف الولد حر إذا كانت مشتركة بينه وبين غيره. نعم.
فيكون نصف الولد حرا ونصفه رقيقا على الأظهر. الرابعة، العتيق الكافر بين المسلم والذمي إذا نقض العهد والتحق بدار الحرب.
هذا مملوك يملكه مسلم وذمي فأعتقاه، ولما أعتقاه كافر هو، التحق بالكفار نقض العهد، ثم أسره المسلمون، سباه المسلمون، فيسترقون نصفه أو نصيب الذمي منه، أما نصيب المسلم فإنه لا يسترق لأنه أصبح حرا.
العتيق الكافر بين المسلم والذمي إذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فسبي، فإنه يسترق نصيب الذمي على الأصح.
يعني هذا أصبح مال مسلم وذاك مال ذمي،
ولا يسترق نصيب المسلم على المشهور. الخامسة، ضرب الإمام الرق على بعض شخص، ففي جوازه وجهان، أصحهما في الروضة وأصلها الجواز.
يعني الإمام إذا ملكوا أو استولوا في المعركة على أشخاص أسرى، فالإمام إما أن يفديهم، يطلب منهم الفداء، أو يقتلهم أو يسترقهم. أحيانا يقال يقول الإمام أنا سأسترق نصفه وممكن نصفه حر، قالوا في جوازه وجهان. نعم.
قال البغوي، فإن منعناه فإن ضرب الرق على بعضه رق كله.
يعني لو ضرب الرق على بعضه سر الرق عليه كله.
وهذه صورة يسري فيها الرق ولا نظير لها. وإياها عنيت بقولي،
أي هذا شعر، اقرأه قراءة الشعر.
أيها الفقيه أيدك الله ولا زلت في أماني ويسري.
أيها الفقيه أيدك الله. نعم. ولا زلت في أمان ويسري. نعم.
أيها الفقيه أيدك الله ولا زلت في أمان ويسري، هل لنا معتق نصيبا فيلغي ولنا صورة بها الرق يسري.
نعم، فيلغى ولنا صورة بها الرق يسري. نعم، هي هذه الصورة.
فضل. السادسة، إذا أوصى بنصف حمل الجارية ثم أعتق الوارث الجارية بعد الموت ثم حدث ولد، فإن نصفه حر ونصفه رقيق للموصى له.
يعني إنسان قال نصف حمل هذه الجارية لك يا فلان، ثم بعد ذلك توفي الموصي فأعتقت الجارية، أعتقها الوارث، جاءت بولد، هذا الولد نصفه للموصى له ونصفه حر تبعا لعتق أمه. نعم.
وأما التبعيض في عبده الخالص فلا يقع إلا في ثلاث صور.
هذا التبعيض الطارئ، عبد انتقل من العبودية إلى التبعيض. الأول،
الأولى، رهن بعض عبده وأقبضه ثم أعتق غير المرهون وهو معسر، فإنه يعتق ذلك البعض فقط.
رهن بعض عبده، جعله رهنا وأقبضه، يعني أعطاه الراهن، قبضه الراهن، ثم أعتق النصف غير المرهون وهو معسر. الأصل أن العتق يسري إذا كان موسرا، فإذا كان معسرا عتق. طبعا المسائل الثلاث معناها واحد، وهي أنه أعتق النصف وهو معسر فيعتق النصف ويبقى الباقي رقيقا. نعم، إذا كان مشتركا أو نحو.
الثانية، جنى عبد بين اثنين ففداه أحدهما، ثم اشترى الذي لم يفد ذلك النصف المفدى وأعتقه وهو معسر.
المفدى،
المفدى، نعم. ثم اشترى الذي لم يفد ذلك النصف المفدى وأعتقه وهو معسر، عتق فقط،
يعتق ما أعتقه دون غيره مما لا يستطيعه. نعم.
الثالثة، وكل وكيلا في عتق عبده فأعتق الوكيل نصفه فأوجه.
هذه صورة ضعيفة لكن ذكرها السيوطي.
نعم. أصحها في الروضة وأصلها يعتق ذلك النصف فقط، والثاني
يعتق كله،
والثاني يعتق كله، ورجحه البلقيني تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة الموكل،
لأن الموكل أوصاه بعتقه. نعم.
والثالث لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل.
انتهى الآن المبعض، نبدأ بأحكام الأنثى. نعم.
القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام
الأنثى، اللي هي المرأة، تخالف الذكور في أحكام، سيذكر منها أحكاما كثيرة، نأخذ بعضها ونتجاوز البعض. نعم.
القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام لا يجزئ في بولها النضح ولا
نضح البول، الذكر الذي لم يأكل الطعام إذا بال يكفي فيه رش الماء، النضح يسمونه، الأنثى ما يكفي، لا بد من غسله. نعم.
ولا الحجر إن كانت بنتا،
الحجر يعني اللي هو إزالة البول بالحجر أيضا ما يكفي في الأنثى. نعم.
والسنة في عانتها النتف.
نعم.
ولا يجب ختانها في وجه، ويجب عليها،
يكفينا الأحكام الأربعة الأولى. نعم. ماشي. ويجب عليها غسل باطن، هذه نتركها وننتقل مسافة طويلة ترى الله يعينك إلى أحكام الخنثى. كل اللي ذكر أحكام مشهورة تخالف فيها المرأة الرجل، وإن شاء الله تقرؤونها وتستفيدون منها. نعم. القول في أحكام الخنثى،
الخنثى
بعد صفحة ونص، صفحتين، 19، صفحة 19. نعم. السطر العاشر من الأسفل، قال
من
خير.
من أسفل من
عام. من الأسفل ولا لا؟ العاشر من الأسفل، صفحة 19، السطر العاشر من تحت. نعم.
القول في أحكام الخنثى، قال الأصحاب: الأصل في الخنثى بما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في مولود له ما للرجال وما للنساء، في مولود له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول.
له مولود له مثل ما للرجال وله مثل ما للنساء، قال يورث من حيث يبول. نعم.
أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا، ولكن روي ذلك عن علي رضي الله عنه وغيره. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه قال: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله،
من قبل المكان الذي يبول منه. نعم.
قال النووي: الخنثى ضربان، ضرب
الخنثى هو الذي، طبعا الخنثى نوعان، خنثى مشكل وخنثى بين. الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أهو ذكر أم أنثى، والخنثى الواضح هو الذي له آلة رسمية ومعتبرة، إما آلة ذكر أو آلة أنثى، وله آلة أخرى صغيرة للجنس الآخر، هذا متبين. وإذا ذكر الخنثى في كتب الفقه يراد به المشكل. الآن النووي يقول الخنثى ضربان. نعم.
قال النووي: الخنثى ضربان، ضرب له فرج المرأة وذكر الرجال، وضرب ليس له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما.
إذن الخنثى ضربان، ضرب له آلتان، وهذا هو المشكل، وضرب ليس له آلتان، وإنما له ثقب يخرج منه البول ولا يشبه لا ذكرا ولا أنثى. لحظة يا محمد. نعم.
فالأول يتبين أمره بأمور،
يعني يتبين أمره بمعنى نعرف هل يلحق بالذكور أو يلحق بالإناث بأمور. نعم.
أحدها البول، فإن بال بذكر الرجال وحده فرجل، أو بفرج النساء فامرأة.
هذا واضح. طيب.
أو بهما اعتبر بالسابق.
وإن بال بهما أيوة.
اعتبر بالسابق إن انقطع معا،
اعتبر بالذي يسبق، كان يبول أولا من ذكره ثم يبول من الفرج وينقطع جميعا، فالأول هو الذي يلحق به هذا الخنثى.
وبالمتأخر إن ابتدأ معا،
إن ابتدأ جميعا وانقطع أحدهما فالمتأخر هو المعتبر.
فإن سبق واحد وتأخر آخر اعتبر بالسابق.
هذه الأحوال وهي أحوال نادرة. نعم.
فإن اتفق فيهما فلا دلالة في الأصح، ولا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما ولا إلى التزريق بهما أو الترشيش.
يعني إذا اتفق في البداية والنهاية فليس فيه علامة، يبقى مشكل. ما ينظر إلى كثرة البول من أحدهما ولا إلى التزريق بهما. التزريق هو الانصباب بقوة، والترشيش هو الانصباب المتفرق. فإن كان مثلا بذكره يتجه أو يعني يبول بقوة بحيث يعني لا يتناثر ما ينظر إليه، والغالبا أن الرجل يزرق والمرأة ترشرش. نعم.
الثاني والثالث، خروج المني والحيض في وقت الإمكان. فإن
هذا الثاني والثالث من العلامات، خروج المني والحيض. نعم.
خروج المني والحيض في وقت الإمكان، فإن أمنى بالذكر فرجل، أو الفرج أو حاض فامرأة.
هذا واضح. نعم.
بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به.
ولابد من تكرر هذه المسألة، تكرر خروج المني من الذكر أو خروج المني من الفرج أو الحيض من الفرج.
بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا، كما جزم به الشيخان. قال الإسنوي: وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه.
لكن الصواب أن حتى البول يشترط أن تجري العادة بأن يسبق أحدهما الآخر مثلا. والمتجه
استواء الجميع في ذلك. قال: وأما العدد المعتبر في التكرار فالمتجه إلحاقه بما قيل في كلب الصيد بأن يصير عادة له.
يعني ما هناك عدد، لكن حتى تستقر في ذهن المتابع أن هذه عادته.
فإن أمنى بهما فالأصح أنه يستدل به،
يعني أمنى بالآلتين.
فالأصح أنه يستدل به. فإن أمنى
كيف يستدل؟ سيفصلها.
فإن أمنى بصفة مني الرجال فرجل.
إن أمنى منيا له صفة مني الرجال فرجل. نعم.
أو بصفة مني النساء فامرأة.
نعم.
فإن أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم، ومن فرج النساء بصفة منيهن، أو من فرج النساء
بصفة.
نعم.
بصفة.
ها؟
بصفة ولا نصف؟
لا لا لا، بصفة. كلامك صحيح، أنا استغربت إن قرأتها كذا لأنها خطأي في
الحمد لله.
لا مش أنا استغربت إن الشيخ قرأها صح. إني أنا عدلتها عندي، فلما قرأها وأنا معدلها استغربت كيف يعني قرأها، فصار ما شاء الله انتبه لها.
الحمد لله.
لا جميل ما شاء الله عليك.
الحمد لله.
لا عدلتها بصفة.
طب الحمد لله.
تفضل.
فإن أمنى من فرج الرجال بصفة منيهم، ومن فرج النساء بصفة منيهن، أو من فرج النساء بصفة مني الرجال أو عكسه فلا دلالة.
إذن الدلالة فقط تتعلق بأمرين: أمنى من الذكر بصفة مني الرجال رجل، أمنى من الفرج بصفة مني النساء امرأة. لكن لو أمنى من فرج الرجال بصفة مني النساء أو العكس فلا دلالة عليه. نعم.
أذان الآن. أذان.
معنى مشكل هذا. أمنى من فرج الرجال بصفة مني فيها إشكال تحتاج مراجعة. نعم. لكن هو الواضح إذا أمنى من الذكر بصفة مني الرجال رجل، أمنى من الفرج بصفة مني النساء امرأة. إن أمنى من الفرج بصفة مني الرجال لا يعتبر، أو العكس لا يعتبر، أو أمنى منهما أيضا لا يعتبر. نعم.
أذان.
أذان. طيب.
الله أكبر.
طيب نواصل. نعم.
وكذا إذا تعارض بول وحيض أو مني بأن بال بفرج الرجال وحاض أو أمنى بفرج النساء، وكذا إذا تعارض المني والحيض في الأصح.
وهذا يدل على أن العبارة التي قبل قليل فيها نظر، وأنه إن أمنى من فرج الرجال بصفة مني النساء صوابها، أو من بصفة أو أمنى من فرج المرأة بصفة مني الذكور فهو مشكل. الرابع، نعم،
الرابع الولادة.
الولادة ما فيها شك، إذا ولد فنقطع بأنوثته. نعم،
وهي تفيد القطع بأنوثته وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها. قال في شرح المهذب: ولو ألقى مضغة. وقال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي حكم به. وإن
ألقى مضغة واتفقت القابل أو قالت القابل إن مبدأ خلق آدمي يحكم بأنه أنثى. نعم،
وإن شككنا دام الإشكال،
إن قلنا لا ندري ما تبين شيء يدوم الإشكال.
قال: ولو انتفخ بطنه وظهرت أمارات حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل. قال الإسنوي: والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة، فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى وتبعه عليه في الروضة. كذا في شرح المهذب في موضع آخر، وهو الموافق، وهو الموافق الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب وتحريم الطلاق واستحقاق المطلقة النفقة وغير ذلك.
أنا لو أعدت لمن قال الإسنوي.
قال الإسنوي: والصواب الاكتفاء بظهور الأمارة، فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى وتبعه عليه في الروضة.
معنى الظهور غلبة الظن، تسمى أمارة، فإذا غلب الظن بظهورها لا نحتاج إلى القطع واليقين، يكفي مجرد الظهور وغلبة الظن. نعم.
كذا في شرح المهذب في موضع آخر، وهو الموافق الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب وتحريم الطلاق واستحقاق المطلقة النفقة وغير ذلك.
الشرع دائما يعتبر الأمارات ويقيمها مقام يقيم الظن مقام القطع لصعوبة الحصول على اليقين. نعم. نعم.
الخامس: عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة يستدل بها عند التساوي في البول. نقله الإسنوي عن الماوردي قال: وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها.
لكن ليست قطعية. عدم الحيض في وقته يكون علامة على الذكورة، يستدل إذا تساوى البول عنده فيقول هنا مسألة حسنة. نعم. السادس:
السادس إحباله لغيره. نقل
إذا أحبل غيره، يعني جامع فحمل من جامعه. نعم.
نقله الإسنوي عن العدة لأبي عبد الله الطبري وابن أبي الفتوح وابن المسلم قال: ولو عارضه حبله قدم على إحباله.
لو أنه يعني جامع خنثا مثله فحمل وحملت، فنقول هو أنثى، كلاهما أنثى. نعم، يقدم حبله على إحباله. نعم.
حتى
نعم الفقهاء ما شاء الله يأتون لك بأشياء، حتى لو وطئ نعم
حتى لو وطئ كل من المشكلين صاحبه فأحبله، حكمنا بأنهما أنثيان ونفينا نسب كل منهما عن الآخر.
نعم.
السابع: الميل، ويستدل به عند العجز.
هذه آخر العلامات. الميل يعني الشهوة، هل هو يميل إلى الرجال أو يميل إلى النساء. نعم.
ويستدل به عند العجز عن الأمارات السابقة فإنها مقدمة عليه، فإن مال إلى الرجل فامرأة، أو إلى النساء فرجل. فإن قال: أميل إليهما ميلا واحدا ولا أميل إلى واحد منهما، فمشكل.
وهذا زاد الإشكال. نعم، قال: أميل إلى الجميع. تفضل.
الثامن: ظهور الشجاعة والفروسية ومصابرة العدو كما ذكره الإسنوي تبعا لابن المسلم.
هذه ضعيفة أيضا، يعني أحيانا المرأة ما شاء الله تكون شجاعة. نعم.
التاسع إلى الثاني عشر: نبات اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن وتفاوت الأضلاع في الوجه، والأصح أنها لا دلالة لها.
كلها ضعيفة. نعم.
وأما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن البغوي أنه لا يتبين إلا بالميل. قال الإسنوي: ويتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فإنه لا مانع منه. قال: وأما الحيض فيتجه اعتباره أيضا ويحتمل خلافه، لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا وإن كان بصفة الحيض لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني.
ولكن إذا كان تحقق من دم حيض له صفات دم الحيض فيعد يعتبر.
وأما أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام، والضابط أنه يؤخذ في حقه بالاحتياط وطرح الشك.
الخنثى المتبين ذكر يلحق بالذكور، أنثى يلحق بالإناث، الذي لم يتبين اللي هو المشكل هو الذي فيه الأقسام التالية.
القسم الأول: ما هو فيه كالأنثى، ذلك في نتف العانة
يلحق أو يغلب فيه الاحتياط. في الأشياء التي فيها احتياط أنه يلحق بالإناث يلحق بهم، الأشياء التي فيها احتياط أنه يلحق بالذكور يلحق بهم، وسيتبين هذا من الفروع. القسم الأول:
القسم الأول ما هو فيه كالأنثى، ذلك في نتف العانة ودخول الحمام وحلق الرأس ونضح البول والأذان والإقامة والعورة والجهر
في
الصلاة.
يعني يغلب عليه أنه أنثى في هذه المسائل، يمنع من دخول الحمام، يعني الحمامات العامة قديما يعني فيها شيء من التعري، وحلق الرأس يمنع منه، لا يوضح بوله، لا يؤذن ولا يقيم إلا للنساء، العورة عورتك عورة المرأة. نكتفي بهذه الفروع ننتقل للقسم الثاني. نعم.
القسم الثاني: ما هو فيه كالذكر، وذلك في لبس الحرير وحلي الذهب.
إذن غلبنا جانب الاحتياط أيضا في المحرمات على الذكور، لا يلبس الحرير لا يتحلى بالذهب. نعم.
والوقوف أمام النساء إذا أمهن.
لا، أما النساء إمامة النساء في الوسط، هذا نقدمه أمام احتياطا،
لا أوسطهن لاحتمال كونه رجلا، فيؤدي وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة.
ننتقل للثالث.
القسم الثالث: ما وزع فيه الحكم، وفي ذلك فروع.
يعني وزع الحكم، أعطي في بعض حكم الأنثى وبعض حكم الذكر.
الأول: لحيته، لا يستحب حلقها لاحتمال أن تتبين ذكورته فيتشوه.
يتشوه، هذه رسالة للذين يحلقون لحاهم. الله أكبر.
سبحان.
يقول لا يستحب، لأنه إذا حلق لحيته تشوه.
سبحان.
انظر إلى كلام السابقين رحمهم الله.
سبحان الله.
نعم.
ويجب في الوضوء غسل باطنها لاحتمال كونه امرأة، كما جزم به الشيخان وغيرهما.
إذن اللحية لا يستحب حلقها، لأننا نخشى أن ذكر مرأة تحلق لحيتها، يستحب حلقها. ويغسل باطنها، الرجل يكفي أنه يغسل ظاهرها أو يخللها، لكن ما يغسل باطن وصول الشعر في اللحية كما هو معروف. فغلبنا فيه جانب الذكورية وجانب الأنوثية في اللحية للاحتياط. نعم.
وذكر صاحب التعجيز في شرحه أنه كالرجل، لأن الأصل عدم الوجوب. الثاني:
نترك الثاني والثالث الثاني كله وننتقل للثالث إذا حاض.
الثالث: إذا حاض من الفرج حكم بأنوثته وبلوغه، ولا يحرم عليه محرمات الحيض، ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه
محرمات.
نعم. ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز
الصلاة والصوم ونحوها. نعم.
لجواز كونه رجلا والخارج دم فاسد،
لأن نحن ما ندري، لكن نغلب جانب الاحتياط فنحكم بأنوثته وبلوغه، وما نحرم عليه الصلاة والصوم لجواز أن يكون الدم فاسدا وهو رجل. نعم.
الرابع: يجب عليه ستر كل بدنه لاحتمال كونه امرأة، فلو اقتصر على ستر العورة الرجل فلو اقتصر على ستر عورة الرجل وصلى فوجهان أصحهما في التحقيق الصحة للشك في وجوبه. قال الإسنوي: والفتوى عليه فإنه الذي يقتضيه كلام الأكثرين. وصحح في شرح المهذب وزوائد الروضة البطلان، لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله.
قلنا بالستر لأنه الأحوط، قلنا بالستر لأنه الأحوط. القسم الرابع:
القسم الرابع ما خالف فيه النوعين.
خالف فيه الذكور والإناث.
فيه فروع منها ختانه، والأصح تحريمه لأن الجرح لا يجوز بالشك،
ما يختل.
ومنها لا يجوز له الاستنجاء بالحجر لا في ذكره ولا في فرجه لالتباس الأصلي بالزائد، والحجر لا يجزئ إلا في الأصلي،
يعني ما ندري ما هو الأصلي، فعندنا التباس فما يجزئ الاستنجاء بالحجر. نعم.
ومنها
هذا مذهب الشافعية، كان صواب الجواز كما تعرفون. نعم.
ومنها إذا مات لا يغسله الرجال ولا النساء الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي،
يعني ما يغسله إلا من يجوز له الاطلاع على يعني ما يغسله إلا النساء القريبات اللي هم محارم له، أو الرجال محارم له.
نعم. وصحح في شرح المهذب أنه يغسله كل منهما. ومنها أنه في النظر والخلوة.
من اللي مشكلها، أنتم ولا جاءت مشكلة؟
جاءت
سقيم التشكيل.
نعم.
ومنها أنه في النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل.
مسكين معاقب. يعني في الخلوة مع الرجال كالمرأة ومع النساء كالرجل، وفي النظر لا ينظر لأحد. نعم.
ومنها أنه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء ولا يباح للرجال.
يلا حتى هذه. نعم.
ومنها
طبعا في تشديد هذا، والأصح أنه يلحق بأحدهما في مثل هذه المسائل اليسيرة. نعم.
ومنها لا يصح السلام فيه لندوره،
لو كان رقيقا لا يصح السلم فيه، يعني ما يقال السلم هو عقد على موصوف في الذمة، يقول أبيعك أو أشتري منك عبد مواصفاتك كذا وكذا وكذا بعد سنة، هذا ليس ذكر ولا أنثى، ما يمكن وصفه. نعم.
ولا يصح قبضه عن السلم في جارية أو عبد لاحتمال كونه عكس ما أسلم فيه.
نعم.
ومنها لا يصح نكاحه. القسم الخامس ما وسط فيه الذكر والأنثى،
صار وسط بين الذكر والأنثى، هذه أخف قليلا.
وفي ذلك فروع، منها أوصى بثوب لأولى الناس به، قدمت المرأة ثم الخنثى ثم الرجل. ومنها يقف خلف الإمام الذكور ثم الخناثى ثم النساء. ومنها ينصرف بعد الصلاة النساء ثم الخناثى ثم الرجال. ومنها يقدم في الجنائز إلى الأمام وإلى اللحد الذكور ثم الخناثى ثم النساء. ومنها الأولى بحمل الجنازة الرجال ثم الخناثى ثم النساء. ومنها التضحية بالذكر أفضل ثم الخنثى ثم الأنثى. ومنها الأولى في الذبح الرجل ثم الخنثى ثم الأنثى.
هذا الفرع اتركوه فرعا، في إذا فعل في حال إشكاله شيئا ثم ترتب أنه عكس ذلك ماذا يترتب عليه، نترك هذا الفرع وهو فرع طويل، وننتقل بارك الله فيك للفرع الذي بعده في قوله لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله. نعم.
فرع لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا، ونظيره لو اجتمع 40 من الخناثة في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة،
ما ندري هل هم ذكور أو إناث. نعم.
ذكره أبو الفتوح ولو كان له 40 من الغنم خناثة، قال الإسنوي فالمتجه أنه لا يجزيه واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث، بل يشتري أنثى بقيمة واحد منها،
لكن الصواب كما قال هنا ويحتمل،
قال ويحتمل أن يجزي لأنه على صفة المال فلا يكلف المالك سواه.
فرع الثاني. نعم.
فرع الخنثى إما ذكر أو أنثى، هذا هو الصحيح المعروف، وقيل إنه نوع ثالث، وتفرع على ذلك فروع، منها إذا قال إن أعطيتني غلاما أو جارية إن أعطيتيني. نعم. إذا قال إن أعطيتيني غلاما أو جارية فأنت طالق، طلقت بالخنثى على الصحيح ولا تطلق على الآخر،
يعني على القول أنه ليس بذكر ولا بأنثى ممكن تعطيه خنثى وتسلم. نعم.
ومنها لو حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى فكلم الخنثى حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر. ومنها وقف على الأولاد، دخل الخنثى أو البنين أو البنات لم يدخل، ولكن يوقف نصيبه كالإرث،
كأنه حمل أو نحوه أو مفقود. فإذا قال هذا وقف على أولادي دخل، لأنه ولد ذكرا كان أو أنثى. فإذا أوقف على البنين أو البنات لم يدخل، لأنه لا يتبين هل هو ذكر أو أنثى. فإذا قال البنين والبنات دخل طبعا. نعم.
وقف على الأولاد، دخل الخنثى أو البنين والبنات لم يدخل، ولكن يوقف نصيبه كالإرث. أو البنين والبنات دخل على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى، وقيل لا لأنه لا يعدو واحدا منهما، فرع في أحكام الخنثى الواضح.
من هذا الواضح الذي له فرج متبين. نعم.
منها أن فرجه الزائد له حكم المنفتح تحت المعدة مع انفتاح الأصلي،
له حكم الجرح يعني.
ومنها أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثيه، لأن الجرح لا يجوز بالشك، ذكره أبو الفتوح قال ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة، نقله الإسنوي. ومنها
السلعة
هي السلعة يعني شيء زائد في الجسم، فالضبط الظاهر خطأ.
السلعة. نعم.
ومنها لو اشترى رقيقا فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح، كما لو بان مشكلا، وكذا لو بان أحد الزوجين في قول. ولو اشتراه عالما،
إن كون الخنثى واضح ما يعفيه من الرجوع في العيب، سواء كان بيعا أو كان زواجا.
ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا، لأن ذلك لاسترخاء المثانة
يكون عيبا.
فائدة: حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل.
هذه الفائدة مهمة تضبط، كان بودي أن الشيخ جابها بالأول وقد أعطيتكم إياها في الأول. حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قبل أن أختم وأنهي هذا الدرس الذي هو آخر دروسنا في هذه الدورة، صلى الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم بما سمعنا.
آمين.
أولا أشكر الإخوة الذين جاءوا بتخريج الحديث الذي طلبناه في الأمس، اللي هو حديث الذي يتأخر عن الشمس أو حتى تطلع الشمس، فجاءني تخريجات، لكن من أفضلها تخريج أخوي عبد الله بن سليمان إنك. أين هو عبد الله بن سليمان؟ أينك؟ أينك يا أينك؟ هل يجي؟ تخريج جميل، أقرأه عليكم على عجل. طبعا الحديث ساقه ثم قال: أخرجه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي والخطيب البغدادي وابن عساكر، وعلقه البخاري وابن ماجه. ثم قال: اختلف في صحته وضعفه، صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر في الإصابة، والسعاتي في الفتح الرباني، والألباني في الإروى، ووظاهر صنيع بن القيم لأنه ناقش قول بعض من ضعفه، وأعله بعض الأئمة بعدة علل، منها معارضة حديث الإفك الوارد في صحيح البخاري، وقد أجاب من صحح الحديث عن هذا الإشكال. اثنين: أن الأعمش منصوب بالتدريس وقد عنعن هنا، وطبعا المدلس إذا عنعن حديثه فيه نظر. ونكارة ألفاظ، وهذا الذي جعلني أسأل عنه، قال المنذري، قال أبو بكر البزار: هذا حديث منكر. ثم قال: إن حديث خلاصته لا يصح مسندا وإن كان ثابتا عمن أرسله، ثم ذكر من أرسله. فأشكر أخي جزاء الله خير على هذا التخريج الوافي، وأعطيه حقيقة جميع هذه الهدايا يستاهل، فليس لكم اليوم شيء. وين راح الأخ؟ أنت هو، حياك الله، تستاهل.